نعم، أنه لا بد أن الجار المجرور من تعلق ويستثنى من ذلك الحرف الزائد كالباء ومن، وأيضا لعل ولولا وكاف التشبيه ذكره. نعم حكم الجار المجرور بعد المعرفة والنكرة. نعم فحكمه بعد المعرفة والنكرة ما هو؟ إذا كان بعد نكرة محضة فصفة، وإذا كان بعد معرفة محضة فحال، وإذا كان بعد نكرة غير محضة محتمل للحالية والوصفية، وكذلك بعد المعرفة غير المحضة محتمل للحالية والوصفية. أحسنت. المسألة الثالثة نعم تعلق الجار المجرور، أيوة، أنه إذا وقع خبرا في المواضع الأربعة، تعلق الجار المجرور في المواضع الأربعة، وهي إذا وقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة، فإنه يتعلق بكائن أو استقر. أحسنت. إلا في الصلة فإنه يتعلق بفعل وجوبا تقديره مستقر، تقديره استقر، نعم، أو كان أو حصل. أحسنت. لا بأس. كيف ذا مثال نعم قصدك يعني صلة هنا تكون جملة أيضا في غير هذا الموضع يدخل، يعني ما يستثنى أنها تكون في هذا الموضع وفي موضعين آخرين. طيب أو الصلة تكون مفرد في موضع واحد غير هذا الموضع، نعم، أو إذا وقع صلة لأب تكون مفردا، وإن الأصل فيها هي الجملة، الأصل في الصلة أن تكون جملة. المسألة الرابعة ما هي عند من؟ نعم أحسنت. كلام على رفع الجار المجرور للفاعل إذا اعتمد على واحد من هذه الأمور الأربعة مع اعتماده على نفي أو شبه نفي، تكون ستة أمور سنتة، إذا اعتمد عليها يرفع الفاعل سنتة، إذا اعتمد على موصوف رفع الفاعل، اعتمد على صاحب الحال رفع الفاعل، اعتمد على مخبر عنه كذلك، اعتمد على موصول أيضا، وكذلك إذا اعتمد على نفي أو شبه نفي فإنه يرفع الفاعل. إذن ستة مواضع يرفع فيها الفاعل. وهناك وجه آخر في هذه المواضع الستة، أن يجعل خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخرا. أحسنت. بل جملة صلة أو حال أو صفة أو خبر. لا الجار مجرور نفسه هو الرافع، هو تعلق بالمحذوف، لكن الرافع على قول المحققين هو الجار مجرور نفسه هذا الموجود. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الراجح أنه فاعل، والثاني أنه يجب أن يكون فاعلا، هذا مذهب مذاك راجح، والثالث أن الراجح فيه الابتداء. هذه ثلاثة مذاهب: الراجح الفاعلية، والراجح الابتداء، ووجوب الفاعلية، ووجوب الفاعلية فيه. فهذه هي الثلاثة المذاهب، لا ما ذكرناه أمس كأننا أشرنا إلى شيء، لا، هذه الثلاثة المذاهب: وجوب الفاعلية، رجحان الفاعلية، رجحان الابتدائية. قال قوله: وهو الذي في السماء إله. هل يقال إله أنه مرفوع بالجار المجرور أم أن المعنى يفسد؟ لا، المعنى يفسد. قال في السماء جار ومجرور خبر مقدم وإله مبتدأ مؤخر، والجملة وإله قصد جار ومجرور متعلق بإله، وإله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. ولا يقال هو الذي في السماء إله، أي استقر في السماء إله واستقر في الأرض إله، لأنه ما بعده يفسد المعنى على التقدير هذا، فالتقدير هذا مو صحيح. لكن لو قالوا الذي في السماء إله هذا صواب، وأيضا في الأرض إله سبحانه وتعالى، لكن لا على معنى استقرار ذاته جل جلاله في الأرض، فهو في السماء سبحانه وتعالى، أي على السماء فوق السماء السابعة عرشه، وهو على عرشه بائن منه. بائن لا بأس، استقر تحتاج إلى معبود تقدير آخر، تكثر التقديرات. نقول في السماء متعلق بإله، وإله خبر لمتن محذوف تقديره هو، والجملة جملة هو إله صلة، صلة الموصول لا محلها من إعراب. ولا يقال في السماء صلة الموصول هنا، لأن المعنى يفسد بما بعده. وفي الأرض إله، تقول استقر أيضا ستقول، وهذا لا يصلح استقر إلا على المعنى أنه استقر إله في السماء واستقر إله في الأرض، فنعم. لكن تركه أحسن، هذا تقديرات كثيرة تركه أحسن. وأما أن ذاته في السماء فهذا نؤمن به، أنه على السماء سبحانه وتعالى، وأنه فوق، وليس معنى أن السماء محيطة به. الله في السماء، أين الله؟ قالت في السماء، نؤمن بهذا. أي نعم، إله هنا وصف المعنى، معنى مألوه. كيف؟ لا، في السماء متعلق بإله، في السماء متعلق بإله، وتعلق به لأنه فيه معنى الفعل، معنى مألوه. وإله خبر لمبتدأ محذوف، ولا نقول في السماء جار مجرور صلة، هذا الذي نمنعه هنا، ما نقول صلة، لأن ما بعده يفسده. قال مررت بطائر فوق شجرة، لماذا لم يتعلق الظرف باسم فاعل؟ ومن الذي قال لك ما يتعلق باسم فاعل؟ يصلح مررت بطائر كائن فوق شجرة، استقر فوق شجرة باسم فاعل أو بفعل على ما تقدمه، ما فيه مانع بارك الله فيه. طائر لا، ما هو اسم فاعل، طائر هنا المقصود به طير نفسه جنس، وبل المقصود به مفرد طائر معين، ليس من الطيران يعني المقصود به اسم فاعل. فلان طائر في السماء، فلان طائر مثلا في الهواء، هذا ليس المقصود. طائر المعروف، طائر الطير، هذا طائر معنى الطير هنا، هو يريد هذا فوق الطائر متعلق بفوق. يصلح إذا قلت مررت برجل طائر فوق شجرة، يصلح. أما هنا ما يصلح، طائر مقصود به الطير، ما هو اسم فاعل طائر هذا بارك الله فيه. ما هي أحكام الظرف؟ أحكام الجار والمجرور المتقدمة، أحسنت، أنه لا بد له من تعلق ولا بد إلى آخر ذلك كما تقدم. ناخذ درسا. قال رحمه الله: الباب الثالث. تقدم معنى بابان من هذا الكتاب، وها نحن نشرع في الكلام على الباب الثالث الذي يعتبر أهم باب في هذا الكتاب، أو من أهم أبواب هذا الكتاب، فهو باب مهم جدا، لأنه يتعلق بالكلمات وتفسير الكلمات ومعاني الكلمات ووجوه استعمال هذه الكلمات، كيف تستعمل في لغة العرب، فهو باب مهم جدا، ينبغي العناية من الإخوة به. أن هذا الباب ما يمر معك في القطر ولا في الأنفية، وإنما هذا موضع مثل هذا الكتاب ومثل المغني وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا الباب عناية بالمفردات، فينبغي لنا أن نعتني به لأننا نعرف منه إعراب هذه الكلمات التي ستذكر، ونعرف منه معاني هذه الكلمات، ونعرف منه هيئات هذه الكلمات، فينبغي أن نعتني به، فهو باب مهم جدا في هذا الكتاب. قال الباب الثالث في تفسير كلمات كثيرة يحتاج إليها المعرب، كما قال رحمه الله. الباب هذا في تفسير أي في تبيين جهة هيئة هذه الكلمات ومعانيها ووجوه استعمالاتها، فقوله تفسير كلمات أي من جهة هيئاتها ومعانيها ووجوه استعمالاتها، فهو يبين هذا ويعتني بهذا، أي هذا الباب يعتني بما ذكر لك آنفا. قال في تفسير كلمات كثيرة يحتاج إليها المعرب، ولم يرد الحصر وإنما ذكر أهم الكلمات التي يحتاج إليها المعرب، فلذلك قال بعد ذلك الشارح يكثر في الكلام دورها ويقبح بالمعرب جهلها. فابن هشام ذكر في هذا الباب الكلمات التي تمس الحاجة إليها ولم يذكر جميع الكلمات، وإنما ذكر الكلمات التي يحتاج إليها الطالب حاجة لا بد منها فذكرها، لذلك عقب الشارح بعد ذلك يكثر في الكلام دورها ويقبح بالمعرب جهلها، أي يكثر في الكلام استعمالها وتكرارها على الألسنة، هذا معنى قوله يكثر في الكلام دورها ويقبح المعرب جهلها، أي يكثر في الكلام استعمالها وكذلك أيضا تكرارها على الألسنة، فلذلك ذكر ابن هشام بحاجة الطالب إليها، وليس مقصود الحصر أنه حصر جميع الكلمات التي ذكرت في لغة العرب، لا، وإنما ذكر أهم ما يحتاج إليه الطالب لكثرة الدوران في الاستعمال وفي على أيضا كذلك وعلى الألسن. وهنا تصحيح الحاشية يصلح وتكراره على الألسنة ويقبح بالعرب بالمعرب الصواب، صلح إن شاء الله الذي في الحاشية ويقبح بالمعرب حاشية رقم 2. فإذا هذا الباب معقود في أي شيء؟ في تبيين جهة هيئات هذه الكلمات ومعانيها ووجوه استعمالاتها، وهذا الباب كما أشرنا قبل أنه مهم للطالب يحتاج إليه، ولما ذكر أيضا الشارح بتعليله يكثر في الكلام دورها، فإذا الحاجة لا بد منها، إذا كان تكثر الكلام لا بد أن تعرف إيش هذه الكلمات. قال في تفسير كلمات كثيرة يحتاج إليها المعرب يكثر في الكلام دورها ويقبح بالمعرب جهلها، نعم يقبح بالمعرب جهل هذه الكلمات. قال وهي 20 بل 22 بل 21 كلمة، وليس كما زعم الأزهري رحمه الله أنها 22 كلمة بل 21 كلمة، لا كما قال المصنف وهي 20، فهو تعرض إلى 21 كلمة، قال 20 هي التي تكلم عليها 21 كلمة، والأزهري يقول بل 22، الصواب 21 كلمة، وأما أبدا التي أرادها الأزهري فذكرها رحمه الله من باب الاستطراد، ذكرها المصنف من باب الاستطراد كما أشرنا إلى هذا من حاشية. قال الدكتور علي فودة محقق وعد إعراب وبإحصاء هذه الأدوات كما أوردها المؤلف وجدتها 21 كلمة، وهو كما قال، ويبدو أن الأزهري أدخل في إحصائه كلمة أبدا التي جاءت في كتاب ابن هشام استطرادا، وهو يتحدث على عن عوضه، لما تحدث عن عوض ذكر أبدا كما سيأتي إن شاء الله، ذكرها من باب الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، فلما كانت تناسب عوض ذكرها وما أرادها يعني استقلالا، وإنما ذكرها من باب الاستطراد، ف فتكون كلمات التي ذكرها رحمه الله وتعرض لها 21 كلمة أو 21 كلمة. طيب ثم ذكر هنا قال وهي 20 بل 22 كلمة وهي 8 أنواع. قال هنا في الحاشية فالنوع الأول اشتمل على 4 كلمات والثاني اشتمل على كلمة والثالث اشتمل على 7 والرابع اشتمل على 4 والخامس على كلمتين والسادس على 1 وكذا كل من 7 و8 فالجملة 21 كلمة. فالجملة 21 كلمة. فالباب الأول أو النوع الأول اشتمل على 4 والثاني على كلمة هذه 5 والثالث على 7 كم 12 والرابع اشتمل على 4 16 16 والخامس على كلمتين 18 والسادس على 1 19 وكذا 7 و8 فيكون الجملة كم 21 كلمة أو يكون الجملة 21 كلمة من الخبر. قال وهي 20 كلمة هذا سهو منه رحمه الله التي تعرض لها 21 أو 21 بل 22 كلمة وهي 8 أنواع عدد أبواب الجنة. عدد أبواب الجنة ما أراد هذا رحمه الله أنه ذكرها لمناسبة هذا وإنما ذكرت اتفاقا توافق عدد أبواب الجنة كما نبهنا على هذا في الحاشية. ليس الحامل المصنف على جعلها 8 موافقة عدد أبواب الجنة وإنما هي 8 بحسب أحوالها فليست أقل ولا أكثر. فلم يقصد المصنف رحمه الله موافقة عدد أبواب الجنة حصل اتفاقا هذا. فإذا حاصل هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أن الكلمات التي تعرض لها ويحتاج المعرب إليها كم 20 كلمة أو 21 كلمة على الصحيح التي تعرض لها. قال وهي 8 أنواع عدد أبواب الجنة. قال أحدها أي الأنواع ما جاء على وجه واحد هذا النوع الأول الذي جاء على وجه واحد. وكم كلمة ذكر تحته 4 كلمات الذي جاء على وجه واحد في لغة العرب استعمل هذا الاستعمال 4 كلمات. قال أحدها أي الأنواع ما جاء على وجه واحد لا غير وهو 4 أحدها قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهن أي في فتح القاف وتشديد الطاء وضمها وليس في اللغة الفصحى أي من اللغات التي ستذكر وإنما قوله في اللغة الفصحى أي من هذه التشكيلات التي أو الشكلات التي ذكرت بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهن يعود على هذه الأشياء التي ذكرها من فتح القاف وتشديد الطاء وضمها وليس المقصود فيهن أي في اللغات. هو محتمل أن قوله فيهن أي في اللغات لكن الله أعلم ما أراد هذا وإنما أراد هذا الضبط الذي ذكره الضمير يعود عليه. فهذه الكلمة الأولى التي من النوع الأول تحتها 4 كلمات هي كلمة قط وأشهر اللغات فيها هو ما ذكر من الضبط ضم أو فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة قط هذه أشهر لغاتها بهذا الضبط. هناك لغات أخرى ستذكر وهي مبنية قط مبنية اتفاقا تقول مبنية قط لتضمنها معنى مذ وإلى وبنيت قط لتضمنها معنى مذ وإلى معنى هذين الكلمتين هاتين الكلمتين لأن المعنى في نحو ما رأيته قط لأن المعنى في نحو ما رأيته قط أي مذ أن خلقت إلى الآن لأن المعنى في نحو ما رأيته قط أي منذ أن خلقت إلى الآن، وهو ابتداء الغاية في الزمان وانتهاؤها، وهو ابتداء الغاية في الزمان وانتهاؤها. فإذا بنيت لأنها ضمنت معنى هاتين الكلمتين مذ وإلى، لأنك إذا قلت ما رأيته قط أي مذ أن خلقت إلى الآن ما حصلت لي رؤية لهذا الرجل، لأن قط تستغرق إيش؟ جميع الزمان الماضي. قط كما سيأتي معنا تستغرق الزمن الماضي. إذا قلت ما رأيته قط أي فيما مضى من الزمان الماضي، ما رأيته إلى الآن وقت هذا ما رأيته، واضح. ما عملته قط أي من الزمان المتقدم الماضي الذي انقضى من عمري، ما عملت هذا الفعل إلى الآن، لم أتلبس بهذا الفعل. ما قلته قط أي هذا القول منذ أن خلقت إلى الآن، ما قلت هذا القول، لأنها تستغرق الزمن الماضي أي الذي انقضى من عمرك، تستغرقه إلى حالك. فهذا معناها كما سيأتي التنبيه عليه. لكن شاهدنا هنا أن قط أشهر لغاتها هذا هو، وأضبط ما تضبط به هذا الذي ذكر، فتح وضم القاف مع التشديد، وضم الطاء مع التشديد. قال وهي اللغة الأولى وضمها في اللغة الفصحى فيهن، وهي اللغة الأولى أزهري عاد فيهن على اللغات، وهي اللغة في الأولى فيهن، والثانية فتح القاف وتشديد الطاء مكسورة على أصل التقاء الساكنين قطي، ما رأيته قطي، وكلها لغات فصيحة يا أخوان التي تذكر هذه، لكن أفصحها التي ذكرها من الضبط، أفصحها إلا التي ضبطها رحمه الله. وأما هذه اللغة الثانية دونها درجة ثانية، ما رأيته قطي بتشديد الطاء مع الكسر. قال والثانية فتح القاف وتشديد الطاء مكسورة على أصل التقاء الساكنين، والثالثة إتباع القاف للطاء في الضم قط، ما رأيته قط مع التشديد، تشديد الطاء. هذه لغة أيضا فصيحة لكن دون متقدمتين. قال والرابعة تخفيف الطاء مع الضم قط، ما رأيته قط. والخامسة تخفيف الطاء مع السكون، ما رأيته قط، تخفيف الطاء مع السكون، ما رأيته قط، واضح هذا. فهذه كم الآن لغة في قط؟ خمس لغات. أفصح هذه اللغات اللغة الأولى فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة، وتشديد الطاء مضمومة قط. وفي جميع هذه اللغات تستعمل ظرف زمان أو تستغرق الزمان الماضي، تستعمل ظرفا للزمان الماضي إلا في اللغة الخامسة، فإنها تأتي اسم فعل بمعنى يكفي، فتقول جهنم قط قط أي يكفيني يكفيني. في اللغة الخامسة تخرج عن الظرفية فتستعمل اسم فعل بمعنى يكفي، فتقول قط قط أي يكفي يكفي، عند أن يضع الجبار قدمه سبحانه وتعالى فيها. قال وهي في اللغات الخمس ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، وهذا تعقب على الأزهر فيه، وهي في اللغات الخمس، لا كان ينبغي أن يقول وهي في اللغة الفصحى ظرف لما يستقبل من الزمان، لأن من اللغات الخمس ما لا تستعمل فيه الزمان، وهي اللغة الأخيرة، وهي اللغة الأخيرة. وكلام الأزهر فيه هام على أن في جميع اللغات الخمس تستعمل ظرفا لما يستغرق من الزمان، فقال هنا وهي في اللغات الخمس، كان ينبغي الأزهر أن يقول وهي في اللغة الفصحى، ثم يأتي التفصيل بعد ذلك في بقية اللغات الأخرى، في بقية اللغات الأخرى يأتي التفصيل. فكان ينبغي أن يقول هكذا عند شرح كلام ابن هشام رحمه الله، يقول وهي في اللغة الفصحى ظرف لما لاستغراق ما مضى من الزمان، ثم يفصل في بقية اللغات الأربع، فيقول كذلك أيضا في اللغة الثانية، كذلك في اللغة الثالثة، كذلك في اللغة الرابعة إلا الخامسة، فإنها لا تأتي ظرفا وإنما تستعمل اسم فعل بمعنى يكفي، كقول النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول جهنم قط قط أي يكفي يكفي أو يكفيني يكفيني، إن أتيت بالنون قطني قطني. يكفيني يكفيني كفاني كفاني، هذا الأصل أننا نقدرها بالماضي، لكن هم قدره يكفيني، الأحسن يقدر كفاني كفاني أو كفى كفى، لأن اسم فعل مضارع قليل جدا في كلامهم، اسم فعل مضارع قليل في كلامهم، لكن موجود، له وجود، له وجود في كلامهم. منه أف معنى أتضجر، لكنه قليل. نعم توجع. فالحاصل يا أخوان أن كلام الأزهري متعقب، أي قوله في اللغات الخمس هذا من كلام الأزهري، لأن الذي بالأسود من كلام الأزهري، والذي بالأحمر من كلام نشام كما أشرنا إلى هذا في المقدمة. لماذا متعقب؟ لأن اللغة الخامسة ما تكون كذلك. نعم فالأحسن أن يقول وهي في اللغة الفصحى تأتي كذا، ثم يذكر كلام ابن هشام، بعد ذلك يفصل اللغات الأخرى، اللغات الأخرى يفصلها، يذكر التفصيل فيها. قال وهي في اللغات الخمس ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. نعم تستعمل في لغة العرب كذلك، ما رأيته قط، أي الزمان الذي مضى إلى الآن ما رأيته فيه، هذا معنى الكلام، تستغرق الزمان الماضي. قال وهي في اللغات الخمس ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان ملازم للنفي عند جمهور النحاة، تلازم النفي ولا تقول رأيته قط، رأيته قط هذا لحن عند جمهور النحاة، فهي تلازم النفي عند جمهورهم. خالف بهذا ابن مالك وتبعه أيضا الرضي، فقالوا تستعمل أيضا من غير النفي لفظا ومعنى، ربما انفصلت عن النفي لفظا ومعنى فاستعملت من غير نفي، فتقول رأيته قط أي دائما، رأيته قط أي دائما، أو كنت أراه قط أي دائما. هكذا قال ابن مالك رحمه الله أنه يجوز استعماله من غير أن تسبق بنفي لفظا ولا معنى. واستدل بالحديث قصرنا الصلاة في السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما كنا قط، أكثر ما كنا قط، أين النفي الآن هنا؟ ما فيه نفي، لم تسبق بنفي، أكثر ما كنا قط. فاستدل بهذا الحديث ما كان من بابه، وأيد مذهبه الرضي رحمه الله تعالى، فقال يجوز أن تقول كنت أراه قط أي دائما، كنت أراه قط أي دائما، من غير أن تسبق بنفي لا لفظا ولا معنى. صواب هذا لأنها سبقت بنفي، لم أراه قط، لم أراه، لا ما يصلح لنا، سيأتي تعقب هذا لن جعل المستقبل، لكن لم أراه هذه لم نافيها، وهي تقلب الزمن إلى المضي. فنحن الذي يقول لا أفعله قط كما سيأتي التنبيه على هذا، أو لن أفعله قط، لن أفعله قط أي في الزمان المستقبل، هذا خطأ، قط ما تستعمل في الزمان المستقبل، وإنما تستعمل إيش؟ لاستغراق الزمان الماضي، ما فعلته قط، أي ما مضى هذا ما فعلته فيه. قال رحمه الله للنفي، قلنا هذا هو الأكثر فيها، بل التزمه الجمهور، ملازم للنفي التزم هذا الجمهور رحمهم الله. ولحنوا ابن مالك وخطأوا، خطأوا ابن مالك، خطأوا أبو حيان رحمه الله، قال هو كعادة يستدل بالأحاديث، أبو حيان ما كان يرى الاستدلال بالأحاديث، ما كان يرى، قال لأنها تروى بالمعنى، وهذا المذهب عليه كثير من النحاة، وهو مذهب باطل، مذهب باطل، الصحيح أنه يستدل بالأحاديث، فهي كالقرآن تماما في الحجية إثبات اللغة كالقرآن. وألفت رسائل في هذا، بعض الرسائل ألفت في حجية الاستدلال بالحديث، وهذا المذهب نصره ابن مالك جدا، نصر هذا المذهب وجزاه الله خيرا، حجية الاستدلال بالأحاديث، وهو الذي أشاد به من المتأخرين، وأكثر كتبه من الاستدلال بالأحاديث. طيب عقيدته لا بأس بها، مع أنه يخلط في التمشعر، يخلط يخلط. قال تقول هذا الشيء ما فعلته قط، ها من يعرب هذا المثال عنده؟ نعم بدل ما نافية ما شوش خبر محذوف خبر الجملة ما فعلته قط جملة ما فعلته قط هذه إذا رفعت هذا الشيء نافية ما فعلته فعل فاعل مفعول قط ظرف زمان أحسنت قط ظرف مبني على الضم في محل نصب متعلق بالفعل فعلته أحسنت بارك الله والشاهد استعمال قط لما للزمان الماضي المستغرق للزمان الماضي المستغرق وأيضا مسبوغة بنفي لأن هذا هو اللازم فيها عند الجمهور قال أي لم يصدر مني فعله في جميع أزمنات الماضي واشتقاقها من القط لو قال ونقلها من القط أحسن من الاشتقاق لأنها ما هي مشتقة من القط وإنما نقلت من هذا الذي بمعنى القطع كما ذكر هذا أبو حيان قال واشتقاقها من القط وهو القطع فمعنى ما فعلته قط فمعنى ما فعلته قط أي ما فعلته في من قضى من عمري لانقطاع الماضي عن الحال والاستقبال فلا تستعمل إلا في الماضي قط هذه لا تستعمل إلا في الماضي فلا يجوز أن يستعملها الشخص في المستقبل قد استعملها بعضهم كما نبهنا على هذا في الحاشية كما سيأتي إن شاء الله الصفحة التي بعد هذا بدل إذا أردت خلاص هذا ما بقي كلام أما إذا أردت هناك شيء آخر قال وقول العامة لا أفعله قط لحن أي خطأ واللحن يأتي في اللغة بمعنى الخطأ وليس المقصود باللحن هنا اللحن المعروف الذي هو الخطأ في الإعراب لا وإنما اللحن الأعم الخطأ في الكلام سواء كان في الإعراب أو غير ذلك لأن اللحن كما سيأتي تعريفه من كلام الشارح أو الإشارة إليه وأيضا كلام الدماميني أنه يأتي بمعنى الخطأ والخروج عن طريقة العرب في استعمال الألفاظ سيأتي إن شاء الله تعريفه في الأخير قال وقول العامة لا أفعله قط لحن أي خطأ لأنهم استعملوها في المستقبل ونحن ربما نستعمل هكذا صح لا أفعله قط لأننا عندنا جهل باللغة العربية وهذا لحن يشنع صاحب درة الغواص رحمه الله تعالى الحريري على من استعمل هذا قال وهو من أقبح اللحن أو شيء ذكره هنا في الحاشية وهو من أفشح الخطأ لتعارض معانيه من أفشح الخطأ أن تقول أو من أفحش معذرة من أفحش الخطأ أن تقول لا أفعله قط صدق خطأ ما هو سهل والزمخشري يفعله لما ذكر من تعليق قال وذلك مخالف للوضع لأنه وضعت للماضي لا للمستقبل قط وضعها العرب للماضي وأنت تقول لا أفعله قط استعملتها إيش للمستقبل أي فيما يأتي من الزمان لا أفعله هذا خطأ استعمالك لها مخالف لوضعها العرب وضعتها المضي وأنت تستعملها في الاستقبال قال وذلك مخالف للوضع والاشتقاق لأنه كما تقدم اشتق من إيش من القطع من القطع الذي قد انقطع ومضى قد انقطع ومضى فأنت باستعمالك لها في المستقبل تكون قد خالفت الوضع وقد خالفت إيش الاشتقاق أو النقل قد خالفت الوضع وقد خالفت الاشتقاق كما هو منبه عليه في الحاشية معنى الوضع ومعنى الاشتقاق قال وذلك مخالف للوضع والاشتقاق وسماه لحنا لما فيه من تغيير المعنى يقال للمخطئ لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب فاللحن هو الخطأ والخروج عن طريقة العرب في استعمال الألفاظ اكتبوا هذا فاللحن هو الخطأ والخروج عن طريقة العرب فاللحن هو الخطأ والخروج عن طريقة العرب في استعمال الألفاظ شرح دمامين المغني ومن اللي يتعقب ابن هشام في هذا؟ قال كيف يقول لحم وما فيه خطأ في الإعراب؟ ابن جماعة رحمه الله تعالى الحاشية، وهذا ليس بشيء، كلامه ليس بشيء، لأن المقصود باللحن هنا الخطأ كما قال الشارح. فلا تعقب على ابن هشام رحمه الله في قوله لا أفعله قط لحن، لا يقال هنا أين التغيير لإعرابه حتى يقال لحن، لا، لحن معنى خطأ، اللحن بمعنى الخطأ، له استعمالات، من استعمالاته وهو المشهور وما يعرف من كتب النحو، الخطأ في إيش؟ في الحركات الإعرابية، يقال فلان لحن لأنه أخطأ في الحركات الإعرابية، ويستعمل أيضا في لغة العرب بمعنى الخطأ المطلق، معنى الخطأ، اللحن يستعمل بمعنى الخطأ، ويستعمل أيضا بمعنى التورية والتعريض، اللحن أيضا يستعمل بمعنى التورية والتعريض، كما قال الشاعر ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه ذو الألباب، فهنا بمعنى التعريض، ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه ذو الألباب، أي والتعريض هذا يفهمه، والتورية يفهمه ذو الألباب، منطق رائع وتلحن أحيانا، وخير الكلام ما كان لحنا، وخير الكلام ما كان لحنا، خير الكلام الذي هو اللحن، هذا أفحش الكلام وأقبح الكلام، أفحش الكلام وأقبح الكلام لحن، لكن المقصود هنا غير اللحن المعلوم، تعريض والتورية، وخير الكلام ما كان لحنا. فاللحن يستعمل له معاني في كلام العرب، يستعمل معنى الخطأ في وجوه الإعراب، أوجه الإعراب، الحركات الإعرابية، ويستعمل أيضا كذلك بمعنى ما ذكر الخطأ والخروج عن طريقة العرب في استعمال الكلمات أو الألفاظ، وأيضا يستعمل بمعنى التورية والتعريض كما في البيت الذي ذكرناه، ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه ذو الألباب. قال وسماه لحنا لما فيه من تغيير المعنى، يقال المخطئ لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. الثاني عوض بفتح أوله، الآن الكلمة الأولى التي انتهينا منها هي كلمة قطو، وما هو استعمالها في لغة العرب؟ ظرف لما مضى من الزمان تستغرقه على سبيل الاستغراق. والزمخشري استعملها في إيش؟ في المستقبل، الزمخشري استعملها في المستقبل.